بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلن سيوفهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. ما راعهم إلا تقحم فارس غيران، يعجم لفظه ويدمدم. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. ما كر غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم. بطل تورث من أبيه شجاعة، فيها أنوف بني الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته، جبلا أشم يخف فيه مطهم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا. فانصاع يخطب بالجماجم والكلى، والسيف ينثر والمثقف ينظم. لو سد ذي القرنين دون وروده، نسفته همته بما هو أعظم. ولو استقى نهر المجرة لارتقى، وطويل ذابله إليها السلم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يديه المرافات، أيوا عباسا، حسمت يديه المرهفات. وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا. فغدا يهم بأن يطير فلم يطق، كالليث إذ أظفاره تتقلم وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يذاف العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسيم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلايح فيلثيم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أو خاي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمن من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة يتناول كيفية تفكيك الإسلام لبنية الاستبداد على المستوى الفردي والاجتماعي الاستبداد يعني الاستئثار والتفرد والاستحواذ وتارة يضاف إلى الرأي فيقال الاستبداد بالرأي ويقابل ذلك المشاورة واستطلاع آراء الناس والاشتراك معهم في عقولهم وأخرى ينظر إلى الاستبداد بما هو مصطلح سياسي ينطبق على نوعيات من الحكم التي لا توفر الحرية للناس ولا يوجد مجال للناس لإدارة شؤونهم فيقال حكم استبدادي في مقابل الحكم الحر أو الديمقراطي بالتعبير الحديث هل يقتصر الاستبداد على أهل القوة والسلطة على السياسيين أو أنه يشمل غيرهم من الناس في الواقع كل إنسان فيه مشروع استبدادي في داخله إذا هذب نفسه وسيطر عليه بالأخلاق انقضى ذلك المشروع وانتهى وإذا أهمله وتركه تفرعن هذا المشروع، فأصبح ذلك الإنسان مستبدا حتى لو كان إنسانا فقيرا، حتى لو كان مجردا من كل أنواع القوة، إلا أنه يكون مستبدا في أسوأ حالات الاستبداد. الوالد في داخل الأسرة من الممكن أن يكون مستبدا، عندما يأتي الوالد فيسكت الأولاد وتخاف الزوجة وترهب البنت وكأن صاعقة من السماء قد حلت، هذا الوالد عندما يدخل ولا يريد أن تتسنى كلمته، هذا كلامي بعد ما حد يقول كلام آخر، كلمة واحدة ولا تتسنى، وسواء كانت حقا أو باطلا لا ينبغي أن يرد عليه أحد أو أن يعارضه في مقاله فرد من أفراد الأسرة، هذا والد مستبد. الوالدة قد تكون مستبدة، هذه الوالدة الرؤوم الرحيمة الشفيقة التي تغدق الحنان، لكن من الممكن أن تتحول إلى مستبدة عندما تتفرد برأيها وتصر عليه ولا تنظر إلى معادلة القضية من جميع أطرافها. يؤتى لخطبة ابنتها ترفض، لماذا؟ الولد هل عليه إشكال؟ كلا، دينا أخلاقا مالا أسرة لا، ولكن أم الولد فد يوم من الأيام تغاضبت معها، يوم من الأيام ما سلمت عليها، يوم من الأيام زعلت منها، فتبيع مصلحة ابنتها وتصر على رأيها في الرفض من أجل ذلك الموقف، هذا استبداد من قبل الأم. الزوج من الممكن أن يتحول إلى مستبد في البيت عندما يفرض مثلا بعض الأزواج، وهذا حاصل، يشتكي بعض النساء في مثل هالأيام يقول المجالس يمنعني من الخروج إليها، هذا ماذا يعني الاستبداد إذن؟ لا تخرج إلى المجالس، إلى الشعائر، إلى المآتم، ليش؟ بلا سبب، هو خلي يطلع يسهر يروح يجي. طيب احنا لما نجي نشوف الرأي الشائع المشهور الآن بين فقهائنا أن الزوج لا يستطيع أن يمنع زوجته من الخروج إلا إذا أدى ذلك إلى تضييع حقه الزوجي بالمعنى الجنسي خصوصا، والله بتطلع ما تغسل لي ثياب، ما لك حق عليها في تغسيل ثيابك. طيب، أو كانت تخرج إلى مكان سيء يخشى عليها من الانحراف، ذاك الوقت له حق بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمنع. في غير هذه الصور فقهاؤنا يقول لا يستطيع الزوج أن يمنع زوجته من الخروج. القسم من هؤلاء ما ينتظر حكم شرعي يستطيع أو لا يستطيع، يقول لا تطلع على كيفي أيضا بالفم البليان، هذا استبداد، زوج في داخل الأسرة مستبد. مسؤول في الدائرة يمكن كل راتب 1500 ريال، طيب، لكن مع ذلك مستبد وكأنه يملك أطراف الأرض وأقطار السماء. تجي إلى هاي معاملتي، هذه أوراقي كاملة، يقول ما يخالف بس روح بعد أسبوع. يا ليش بعد أسبوع؟ هذه الأوراق كلها كاملة، تعلمني شغلي أنت، روح ما أسويها إليك أصلا، أعطلك شهر شهرين وما حد يقدر يأخذها من عندي، إيش معنى الاستبداد غير هذا؟ طيب، والغريب إحنا نسميه مسؤول، شايفين بعض المصطلحات إجتي لكن لا واقع لها ولا معنى. مسؤول يعني أكو هناك جهة تسأل على تقصيره وعلى تخلفه. طيب، منو يسأل هذا؟ من يقول له ليش أخرت معاملات الناس؟ من يقول له ليش تتحكم بصورة تعسفية في أعمال الناس؟ الاسم انتقل مسؤول، ولكن هو غير مسؤول في الواقع، مسؤول صغير يتحكم إليك أحيانا
في جيل كبير كيفية، كيف هكذا تقبل؟ اقبل، ما تقبل روح تعال بعد سنة وشغلك هم بعد باقي. طيب هذا استبدال. وهكذا الحال في سائر الموارد فضل سيدنا، وهكذا الحال في سائر الموارد. عالم الدين من الممكن أن يكون مستبدا أيضا، مستبد لمن يتبعه. يبقى أنت تعلم الناس على الأخلاق، بعد ذلك تيجي تقول أنا أحكي هالشكل كيفي، اللي يعجبه يعجبه، اللي ما يعجبه يطلع، اللي يرتضي المسجد هالشكل أهلا وسهلا، ما يرتضي في أمان الله المسجد الباب يوسع جمل. هذا هو أيضا عالم دين في داخله مشروع استبدادي لم يهذب بتعاليم الدين، اتفرع عن هذا المشروع صار هذا العالم مستبد. طفل وطفل أحيانا يكونوا مستبدين. كل هذا ما لم يأتي الإنسان ويهذب نفسه ويدربها على الأخلاق، يبقى الاستبداد اللي هو حالة ناتجة عن حب الذات وتقييمها لنفسها بأنها شيء كبير، ينمو هذا ويكبر إلى أن يتحول إلى استبداد في الرأي. شوف أحيانا بنت عمرها 12 سنة 13 سنة أو ولد عمره 14 سنة، أخوه الأكبر أمه أبوه يحكي معه موعظة توجيه، يقول أسكت أسكت ما أريد أسمع. هو هذا استبداد طفل صغير ولكن في داخله شخصية مستبد، أسكت أسكت ما أريد أسمع. زين هذا وين؟ وين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن؟ فإذا صار الاستبداد مو محصور في أهل القوة ولا في أهل السلطة، وإنما من الممكن أن يكون الواحد منا في داخله شخصية مستبد ولكن لا يسيطر عليها، فتكبر هذه الشخصية، ينمو هذا المشروع ويتبين هنا وهناك. ما عنده فلوس، ما عنده شخصية حقيقية، ما عنده قوة، ما عنده سلطة، ولكنه فرعون في داخله. لذلك كان مهما أن يأتي الإسلام للقضاء أولا على مناشئ الاستبداد، ثم لتفتيت هذه البنية وتفكيكها سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد الاجتماعي. يجي إلى بعض مناشئ الاستبداد هاي، أولها إعجاب المرء بنفسه. الإنسان إله قدر معين، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا، أعرف قدر نفسك، أنت أولك ذاك الشيء اللي أنت تتقزز من عنده إذا صار. أوله نطفة مذرة، آخره هذا الإنسان هم جيفة، إذا تبقى 3 أيام من غير تبريد القريب والبعيد ينفر من عنده، جيفة قذرة. وهذا الإنسان فيما بينهما بيت خلاء متنقل، وفيما بينهما يحمل العذر. هذا إذا كان في تلك الجهة، وأما إذا هذب نفسه وسار على نهج الله وعرف ما له وما عليه ومن أين وفي أين وإلى أين، هذا صار أعظم من الملائكة. فإذا واحد يعرف قدر نفسه ينتهي الاستبداد في داخله، يعرف عنده رأي قابل للخطأ وقابل للصواب، وعند الناس آراء كثيرة، وآراء الكثير أقرب للصواب من رأي واحد. لكن قسم من الناس ما يعرف هذا، يعجب بنفسه، يكبر في داخل نفسه لما يطالع للمرأة، ما شاء الله شلون أنا كل هالإبداع وهالجمال وأنا ما أدري. لما يكتب فد شيء ما شاء الله، لما يقرأ فد شيء ما شاء الله، لما يتكلم الفكرة ويعجب الناس يعجبون بها ما شاء الله. واحد يقولون من الخطباء من ولاة بني أمية صعد على المنبر خطب خطبة قصيرة يظهر كانت بليغة، هسا من عند لبايقها من مكان الله العالم، زين كانت خطبة بليغة فأعجبت المستمعين. فلما خلص قالوا كسر الله أمثالك، فقال لقد كلفتم الله شططا، صعب على الله يسوي ناس مثلي، واجد صعب ما يقدر. زين كسر الله أمثالك، قال كلفتم الله شططا، صعب عليه هذا الأمر، كان لازم في الواقع يقولون كسر الله أمثالك وليس كسر الله. طيب فيعجب الإنسان بنفسه بهذه الصورة ويكون ذلك منشأ للاستبداد. واحد، فكرة خاطئة قد تنتشر، ترى فتش في داخل نفسك وخل فتش في داخل نفسي، يمكن هذه الفكرة مثل فيروس مختبئ في كمبيوتر صدورنا ويشتغل واحنا ما ندري عنه، جيب الى مضاد للفيروسات حتى يكتشف موجود لو ما موجود. زين فكرة ان الاستبداد قوة بينما المشاورة ضعف، اذا انا اروح استشير فلان وفلتان واقول لهم وايش رايكم في هالموضوع واخذ من افكارهم، يتبين اليهم اننا انا انسان ما عندي راي كامل، فاحسن شي خليني اتركهم وما اتشاور وياهم واتصرف من نفسي حتى يتبين ان عندي انا صاحب الفكره. عبد الله بن طاهر قائد جيش المأمون يعبر عن هالفكرة، يقول والله لأن أخطئ مع الاستبداد 1000 مرة خير لي من أن أستشير وأرى بمرء النقص والحاجة. إذا أروح مع استبداد رأيي وألف مرة أخطئ أحسن من أروح أشاور جماعة وبعدين يشوفوني كأن ما عندي فكر كامل وينظرون إلي بأنه أنا ناقص أو أحتاج إليهم. شوف هذا الفكر ينتهي إلى الاستبداد بالرأي. هذا بينما يقول أمير المؤمنين عليه السلام أحسن الناس رأيا من لا يستغني عن رأي مشير. أحسن واحد رأي هو ذاك اللي ما يشعر بالاستغناء عن استشارة غيره من أهل الرأي. وبهذه الطريقة يجي الدين يقول للإنسان اعرف مقدارك حتى لا تستبد برأيك، يقول للإنسان ترى الاستبداد مو قوة كما سيأتي بعد قليل، المشاورة قوة، فلا تتصور أنك إذا تستبد برأيك هذا معناه أنك ما محتاج، إذا ما محتاج يعني قوي، كلا الأمر بالعكس تماما، يجيب إلى برنامج لكي ينقذه من الاستبداد ويفكك ذلك المشروع الاستبدادي الموجود في داخل الإنسان في صورة بذرة يحاول يحطمه، لا يكبر لا ينمو، حطمه على مستويين، المستوى الأول مستوى أخلاقي والمستوى الثاني مستوى قانوني. المستوى الأخلاقي يجي يخبر الإنسان بأن الاستبداد ينتهي إلى الخطأ والهلاك، من استبد برأيه هلك، ومن يقول أمير المؤمنين ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. المستبد ينتهي إلى الهلاك، والذي يستشير يجمع عقول الناس، وإذا جمع عقول الناس يعني يصل إلى الصواب. يقول الإمام عليه السلام المستبد موقوف على مداحض الزلل. شايف واحد يوقف على الطرف هنا دائما هو مهدد بالسقوط في الزلة وفي الخطأ وفي الوهدة. هي ويقول إلزم الاسترشاد، استرشاد بالآخرين، أفكارك آرائك لا تكتفي بما عندك، وتجنب الاستبداد. وقدم لنا المعصومون عليهم السلام أمثلة تحتذى في هذا الجانب حتى يعلموا الأمة على ترك الاستبداد في أمورهم الشخصية في حياتهم العامة، توجيهات أخلاقية. يقول أحد الرواة اسمه معمر ابن خلاد، وكان ممن لازم الإمام الرضا عليه السلام ملازمة قريبة، يقول مات مولا لأبي الحسن الرضا عليه السلام، خادم عنده يشتغل عنده توفي، فقال لي يا معمر أشر علي برجل له فضل وأمانة حتى يصير عندنا في البيت. قلت له أنا أشير عليك يا مولاي، أنت صاحب العقل الراجح والرأي الكامل والمعصوم المسدد من قبل الله، أنا أشير عليك؟ قال بلى، إن رسول الله محمد كان يستشير أصحابه ويعمل برأيهم. وهذا رح يفيدنا الحديث فيما بعد في الإطار القانوني. وينقل هو نفس الإمام الرضا عليه السلام يقول كان والدي أبو الحسن، يعني الكاظم، ممن يوازن عقله الجبال في رجاحته ومتانته وقوته، وكان ربما شاور الأسود من غلمانه ومواليه وأخذ برأيه. والدي هل قد عنده رأي وعقل راجح، ولكن أيضا كان يشاور معامة الناس حتى الغلمان ماله والموالي والخدم السود اللي عنده، وعمل برأيهم حتى يعلم هالأمة على أن الاستبداد لا خير فيه. هذه كلها توجيهات أخلاقية تنتهي إلى تحسين الاسترشاد والمشاورة وتقبيح الاستبداد بالرأي. المستوى الآخر اللي هو الأهم هو المستوى القانوني. الإسلام يضع آلية بين السلطان والرعية تمنع الاستبداد وتنتهي إلى المشاورة ويلزم الراعي بذلك، وأيضا فيما بين المجتمع المسلم يضع آلية لممارسة الشورى باعتبارها حالة عامة عند الناس، وأخيرا في مستوى العائلة والأسرة. ثلاث تكوينات وثلاث مستويات. المستوى الأول بين الرعية والراعي، بين الشعب والسلطان. المستوى الثاني فيما بين الناس أنفسهم. المستوى الثالث في الدائرة الأضيق، دائرة الأسرة. في الدائرة الأولى بين الرعية والسلطان تأتينا الآية المباركة التي نزلت على رسول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. زين، هنا أكو بحث مفصل في هالآية المباركة لا يتحمل هالمقدار من المجلس، أنا أعنونه في عناوين وأنتخب ما يتصل بحديثنا. العنوان الأول: هل أن هذا الأمر أمر إلزامي لو استحبابي؟ يلزم على النبي أن يشاور لو يستحب له؟ واحد. اثنين: هل مشاورة النبي لأصحابه في الأمر هي من أجل الوصول إلى نتيجة عملية ورأي يعملون به، أو هو تطيب للقلوب قد مشاورة صورية يعني يونسهم بها يطيب قلوبهم، هذا أمر ثاني. أمر ثالث، كيف يجتمع أمر الله للنبي بالمشاورة مع ما هو معلوم من الضرورة أن النبي مسدد في أقواله وأفعاله من الله، وأنه أيضا أكمل الخلائق رأيا وعقلا، ومع ذلك يلزم بالمشاورة. قلت هذا بحث طويل الذيل، ولكن أنا أشير إشارات مختصرة. الأول من الأسئلة، شاورهم في الأمر، يقول العلماء ظاهر الأمر في الوجوب مو استحباب، لأن صيغة أمر ما لم نفهم من قراء أخرى أن هذا مستحب يمكن تركه فهو ظاهر في الوجوب على حاله. شاورهم في الأمر أيضا مو في الأمور العبادية، حتى واحد يعترض شلون النبي شاور نصلي 4 ركعات لو 3 ركعات، لا، شاورهم في الأمر غير العبادي، الأمر الاجتماعي، الأمر العام الذي يمكن للناس أن يتوصلوا إليه بآرائهم وأفكارهم، فما مربوط بالعبادة، وإنما في الأمور الاجتماعية السياسية الاقتصادية الفكرية. طيب، فظاهر الأمر هو الوجوب، وظاهر الأمر أيضا وجرت عليه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أن المشاورة بقصد الوصول إلى نتيجة عملية وليس لمجرد الاسترضاء واستصلاح القلوب أبدا. طيب، وشاهد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله شاور أصحابه في عدد من المواضع ولم يؤثر أنه تخلف عن المشورة مرة واحدة. لما في قضية بدر صار الرأي الغالب الخروج إلى المقابلة قبل النبي صلى الله عليه وآله، كان هناك رأي آخر بالقعود، ولكن الرأي الغالب في المشورة كان أن يخرج إليهم. في قضية الخندق أيضا عندما أشار سلمان بقضية الخندق ولاقى هذا الرأي قبول من الحاضرين أيضا عمل به، وفي موارد أخرى كما ينقل الإمام الرضا عليه السلام إن النبي كان يستشير أصحابه، كان يستشير، التعبير هذا ظاهر في الاستمرارية والدوام مو مرة ولا مرتين. طيب، بل حتى لو قلنا أنه من أجل استصلاح النفوس وتطييب القلوب واسترضاء هؤلاء الناس، مع ذلك لازم يكون المشاورة جدية. ليش؟ لأنه بالتالي رح يفهم أن هذه المشاورة مشاورة صورية فيكون أدعى إلى خراب النفوس، ما يستصلح النفوس. لما أنا أجيب جماعة هنا وأخليهم عندي أشاورهم يقولوا كذا كذا وما علي منهم أروح أسوي الشيء اللي أبغى، هذول مرة ثانية لما أدعوهم ما حد يجي، لا تطيب قلوبهم بذلك، يجي يبذل جهده ويعصر فكرة علشان يبدي رأي نظرية بعدين النبي أو الإمام يطنشه حسب التعبير، هذا ما في استصلاح للنفوس ولا للقلوب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وهو أرقى الخلائق علما ومعرفة قد ألزم بالمشاورة، هسا لأي سبب من الأسباب، لأجل تعليم الأمة واقتدائها، أو لأجل بيان الناصح من الغاش كما قال بعض المفسرين، أو للاهتداء إلى ما سيوافق كلام النبي، باعتبار هؤلاء مجموعة من العقلاء موجودين مثل علي بن أبي طالب وأمثاله لن يجري على لسانهم إلا الحق والواقع. طيب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد أمر بالاستشارة لأصحابه، فما ظنك بالنسبة إلى باقي الولاة وباقي الحاكمين؟ لا شك أنهم مأمورون. المستوى الثاني مستوى المجتمع المسلم. الآية المباركة تجي تصف المجتمع المسلم تقول والذين استجابوا لربهم، هذه صفة، وأقاموا الصلاة صفة أخرى، وأمرهم شورى بينهم، هذه صفة ثالثة. هاي الصفات إذا تلاحظ ترتيبها هي من صفات الإيمان المتكرر والدائم. الاستجابة للرب مو مرة واحدة، وإقامة الصلاة مو مرة واحدة، وكذلك كون أمورهم على طريق الشورى ليست مرة واحدة. والأمر اسم جنس عام يشمل كل القضايا التي تهم المجتمع والأمة المسلمة. فهذه طريقتهم ووسيلتهم وأسلوبهم، هو أنهم أمرهم شورى بينهم في كل قضاياهم وأحوالهم. ولقد طبق المسلمون في فترات مختلفة مثل هذا المعنى، لولا أن موجات الاستبداد كانت تأتي لكان هذا المنهج هو المنهج السائد. ينقل بعض الكتاب هذه القصة، يقول لما توقف الجيشان الإسلامي والفارسي في إحدى المعارك، القائد العسكري الفارسي شاف أن هذول عزيمتهم قوية وراهم دين، فرح يكون عندهم النصر، فطلب القائد العسكري المسلم، قال عندي شغل وياك، إجا إليه قال له ما رأيك أن نحل القضية سلما، ما نتحارب، شو عندكم، شو تريدون انتم، خلينا ننهي القضية سلميا ونترك الحرب افضل من ان نتوقف للحرب. فقال له ما يخالف، ولكن انا لازم اشاور اصحابي اذا قبلوا، الهيئة العسكرية او عموم الجنود اذا قبلوا بذلك ما يخالف، اما أنا ما أقدر أقرر. قال عجيب، نحن معاشر الفرس لا نولي من يشاور جنده الجند، إذا واحد يشاورهم ما نوليه الجند. قال له إحنا الإسلام علمنا أن لا نولي إلا من يشاور جنده، وإلا هذا إمرة وولاية في غير موضعها، وكان هذا سبب انتصار المسلمين. يقول لهذا هزمناكم، احنا لا نولي الا من يشاور جنده، يشاور اتباعه، يشاور رعيته، هذه اوامر ديننا وامرهم شورى بينهم. فهذه كانت طريقة للمسلمين يسيرون عليها. واخيرا في مستوى العائلة والاسرة، القرآن الكريم يذكر مورد نصا في قضية التشاور، وهو اذا اراد الفصال، إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور بين الرجل وبين المرأة، بين الزوج والزوجة في هذه القضية، فطام الطفل. بالنسبة إلى باقي أنحاء الحياة ما مذكور هناك أمر المشاورة في الحياة الزوجية بشكل صريح، ولكن عند التأمل في المعاني المطلوبة من الحياة الأسرية نتيقن أن المشاورة ضرورية هناك، عندما الأسرة موضوعة لكي يجعل من خلالها المودة والرحمة والسكن واللباس وما شابه ذلك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، جعل بينكم مودة ورحمة إلى غير ذلك من الآيات. هل تتصور أن المودة والرحمة تكون بين طرفين أحد الطرفين مستبد والآخر مستبد به، يصير مودة أو رحمة؟ هل من الممكن أن تكون هناك ملابسة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ملابسة على المستوى البدني والمستوى المعنوي والروحي؟ هل ممكن أن تكون مع كون واحد يتخذ القرارات ولا يعتني بشريكه في أي شيء من الأشياء، ممكن أن تكون ملابسة؟ لا يصير لباس، لا هذا لباس لتلك ولا تلك لباس لهذا ما تصير مودة، ما تصير رحمة، ما يصير سكن. إذا كل شيء قال اسكتي وما تفهمي وما تعرفي والرأي رأيي وعليش أن تمتثلي كل ما أقوله من دون سؤال ومن دون كلام، أين المودة؟ أين الرحمة التي تنشأنا؟ فنحن نعتقد أنه في هذا المورد تم ذكر القرآن الكريم لموضوع التشاور صراحة. في بقية المواضع اعتمد القرآن الكريم على القيم الأخرى التي لا تتحقق إلا من خلال المشاورة ومن خلال المداولة في الرأي بين الطرفين. نكتفي بهذا المقدار في الحديث عن تفكيك الإسلام لبنية الاستبداد على المستوى الفردي بالتوجيهات الأخلاقية، وعلى المستوى الاجتماعي بإرساء مجموعة من القوانين بين الرعية والراعي وبين الرعية نفسها وفي داخل الأسرة المسلمة. وننعطف الحديث إلى بطل كربلاء بعد الحسين عليه السلام أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، بالزمان في يوم السابع وأخذ لقب ساقي العطاشة، ساقي عطاشة كربلاء، إذا كان ساقي الناس في الحشر حيدر فساقي عطاشة كربلاء أبو الفضل. حملات أبو الفضل العباس المعروفة نيماتهم كان لأجل سقي العطاشة، وبهذا تختلف عن بقية حملات بني هاشم. علي الأكبر راح يقاتل، القاسم راح يقاتل، ما كان متوجه إلى الشريعة. حبيب بن مظاهر، بقية الأصحاب، بقية الأنصار كلهم راحوا في هالاتجاه لأجل القتال نفسه. العباس في حملتين معروفتين شغلة كان حتى يذهب ويستنقذ الأطفال والنساء من الموت عطشا. في المرة الأولى نجح في اليوم السابع، في المرة الثانية بقي على الشريعة. المرة الأولى يوم السابع بعد أن جفت القرب نفذ الماء، صاح الأطفال من العطش. أبو الفضل العباس قاد سرية من 30 واحد راحوا إلى الشريعة، تحدثوا ويا عمرو بن الحجاج، قال لهم ما تنقلون الماء. سبحان الله، كيف هالأخلاقيات هذه؟ ليتذكرون أمير المؤمنين كان معهم في موقف. أمير المؤمنين لما صارت قضية صفين، جيش معاوية اجا واخذ النهر وحوط عليه، راحوا جماعة امير المؤمنين يطلبون الماء، قالوا لهم ما نعطيكم مي. الامام دز الى معاوية، هذه مو من الاخلاق، وخر الجماعة عن المي، اذا ما اعطيتهم بالطيب راح يفرضون بالقوة وبالسيف. ما قبل، بالفعل حمل عليهم جيش أمير المؤمنين وأزالوهم عن النهر وسيطروا عليه وأخذوا المي. جماعة من أتباع أمير المؤمنين قالوا خلص إحنا نمنعهم كما منعونا. قال لا، هذا مو من شيمتنا. فشتان ما كان التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضحوا وخروا، خلي يشربون المي، المي لا يمنع. وأعظم موقفا من هذا موقف الحسين. هسه الأمير المؤمنين قال النهر هذا مال الناس لا تحجبوهم، لكن هالموقف المثالي الذي وقفه الحسين مع جيش الحر من الماء الذي يملكه هو وأصحابه وهو أشد حاجة إليه في تلك الصحراء، قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. شوف المقابل شي يقول، يقول لو كان وجه الأرض كله ماء كما قال ذلك اللعين لما سقيناكم قطرة منه. فحمل أبو الفضل العباس ومن معه 30 واحد أزالوهم عن مراكزهم، ملأوا القرب والطساس والأوعية ورجعوا إلى المخيم، وطابت قلوب النساء والأطفال بذلك الماء. المرة الثانية عطشوا أيضا، المن يروحون مو إلى الحسين، هذا أخذ اللقب ساق العطاشة، الرباب تأتي بطفلها الرضيع إلى زينب: زينب هذا طفلكم جف اللبن في ثدي أمه وقد غارت عيناه من العطش، اسقوه شوية مي، اطلبوا إليه مي. تروح زينب إلى أبي الفضل العباس عليه السلام. سكينة تجي هي عطشانة وتسأل عمها أبا الفضل العباس أن يأتي لها بالماء. هنا تستنفر كل رجولة أبي الفضل العباس وشهامتي، يجي إلى الحسين: أبا عبد الله إذن لي في البراس. قال: أنت علامة معسكري، أنت البقية الباقية، آخر سهم في كنانتي، ليش مستعجل؟ قال: لا أستطيع الصبر وأنا أسمع الأطفال يتصايحون العطش. أنا مو رايح للقتال، أنا رايح أسقي هؤلاء، هاي القربة مالتي وأنا ذاهب لاستقي. وبالفعل حمل على القوم: حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وصار مهبتار لاجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه عزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافته وال، شعت جبينه وصار ما تذهب بالابصار، من صولته ذاك الجمع مثل الرحادار، فاضت طفوف الغابرية وصاحت النار، بس امتليت اغمد البتارك يا سردار، وحسين لازم مركزه وتهمل دموعه، شوف نسف جيش العداية واخلى جموع، طلعت مريبة وتنتظر زينب رجوعة، تقول العضيدة بطاعة ساه يعود خير. قالها: يا زينب للنهار حول بجودة، واخلى ملازمها عسى تسلم ذنب. سلمت آخر شيء للزنود لو لا، ولا وخاض الماء بس هي سبرد، ترس جفا يروي عطش جبدة، تذكر لأن أخوه حسين وحسين، تذكر لن اخوه حسين بعده ذب الماي من كفه وتحسر، شلون اشرب واخوي حسين عطشان، سكنه والحرام واطفال رضعه، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلو مار، رمى الماء على الماء وبقي عطشانا مواسيا لأخيه الحسين، ملأ القربة وضعها على كتفه، استوى على صهوة فرسه، الآن ما يريد قاتل، يريد يوصل إلى المخيم من القربة سالمة، لا يزال يرن في أذني أصوات الأطفال والنساء، العطش العطش، لا يسمع غير هذا الصوت. قطعوا عليه الطريق والتأموا عليه، عظم الله أجرك أبا عبد الله وهو يقاتلهم قتال الأبطال، قلب اليمين على الشمال، غاص في الأوساط، يحصد في الرؤوس ويحطم، لكن عظم الله أجوركم، كان القضاء أسرى، كمن له حكيم بن طفيل من ورائه ضربه بالسيف على يمينه،
أنا مناد وعباسا أخذ السيف بشماله أعاد الحملة ثمن له زيد بن رقاد ضربه بالسيف على شماله فقطع شمال العباس لا يدين فيقاتل ماذا يصنع لا يزال بقية أمل لإيصال القربة إلى المخيم جاءته السهام كرشق المطر سهم أصاب عينه ما أحس بحرارة السهم سهم أصاب كتفه ما أحس بألمه لكن سهما أصاب القربة وأريق ماؤها فأحس بدفق الجروح وأحس بالآلام وفقد الأمل في الوصول إلى المخيم وقف حائرا استغل الفرصة أحد الأعداء جاءه بعمود من حديد ضربه بالسيف بالعمود على رأسه ففطر هامته أنا مناد وعباسا وسيدا هو مظلوما هوى على الأرض صريعا مناديا أدركني يا حسين مسرعا نزل من على ظهر فرسه أخذ شيئا من الأرض ثم انحنى أخذ شيئا آخر يا أبا عبد الله ماذا تصنع رح يصير بس جسد الحسين يحتاج إلى من يجمعه وهو مبضع موزع الحسين هو نفسه لم أوصال أبي الفضل العباس ويلم زندي حتى يضعها إلى جانب جسده الشريف جاء إليه واضعا يده على خاصرته وهو ينادي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي جلس عنده الحسين وضع رأسه في حجره أبو الفضل العباس مغمى عليه لا يشعر بشيء بكى الحسين عند مصرع أخيه سالت دموع الحسين على وجه أبي الفضل استيقظ أفاق من غشوته ظن أن هذا واحد يريد أن يقتله قال أقسم عليك بمن تعبد إلا أمهلت لي ريثما يأتي ابن والدي أودعه ويودعني أتزود من ويتزود مني قال أنا أخوك الحسين لما سمع أنا أخوك الحسين سحب أبو الفضل رأسه من حجره ووضعه على الأرض رفع رأسه خلاه مرة أخرى بحضنه وضعه على الأرض يا أبا الفضل ماذا تصنع قال له أخي أنا أخلي رأسي على الأرض مواساة إلى رأسك منو رح يخلي رأسك في حجره رح يبقى على الأرض يا أبا الفضل لا تخاف على رأس الحسين ما وقع على الأرض رفعوه على رأسه رفعوه على رأس رمحا طويل أراد أن يحرك إلى المخيم يشيل وياه قال لا خليني هنا خليني بنفس المكان أنا كان رجوعي لأجل القربة وسقي الأطفال القربة راحت والماء أريق على الماء على الأرض ماذا أصنع في الرجوع وزينب تنتظرني جلس عندها الحسين وبدأ ينعاه بلسان الحال وأريد من عندك هنا مساعدة قال الحسين بلسان حاله يا بويا يا خويا منين اجتني هالرزية يا خويا الساوق عبيتي بيتي علي يا خويا ويا الساعة عدوي شمت بي وشوف انك يا ابو فاضل مصبار اخي ابا عبد الله ابقني هنا انا ما اقدر ارجع وانظر سكينة تنتظر الماء. قال لي يا ابا الفضل زينب تنتظرك لا تترجى الماء يا خويا ايست سكنة سكنة من الماء. أيست سكنة من الماء تجي يمي يا خويا وتوقف حذاي يا خويا من العطش رادت تجي ويا تقل لك وين وعدك يا مشكر يا خويا ما درت لنك رمية وهم رجواك تسقيها مية. قام عنه الحسين قضى العباس نحبة أغمض عينيه وفاضت روحه إلى بارئها راضية مرضية ورجع الحسين ما ركب على جوادها رجع يمشي ظهره مقوس إيده على خاصرته. هاي صورة معذرة حتى النساء ليس يسألون. زينب سكينة على باب المخيم ها أبو علي أشو راجع وحدك أين عمي العباس تلك تنادي أين ابن والدي. سكينة تقول وين راح أبو فاضل. قال لها يا سكنة يا سكنة راح عباس.
لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ضنك الزحام يقيني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبوله وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.